عن النزاع في الصحيح والنعم. قلنا أن المصنف اختار أن الألفاظ موضوعة للنعم من الصحيح والكاذب. بعد ذلك في الخاتمة يكتب تنبيهان. التنبيه الأول أن هذا النزاع لا يجري في المعاملات إلا بمعنى من المعاني. هذه المسألة تطرح بأنه هذا النزاع هل يجري في المعاملات أو لا يجري في المعاملات. بعد وضوح جريان النزاع في العبادات فيقال أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة وأمثال هذه الموضوع عن الصحيح فقط أو بالنعم عن الصحيح والكاذب، يقع الكلام أنها هل تجري في المعاملات أيضا في البيع والإجارة والصلح وأمثال ذلك، هل تجري في ألفاظ المعاملات أو لا؟ والمقصود من المعاملات في المقام هي ما عدا العبادات، لا يشترط فيها أن تكون معاملة فيها طرفان، لا يشمل حتى النكاح، النكاح ليس عبادة فيدخل في باب المعاملات. هل يجري فيها النزاع أو لا؟ هل يقع الكلام أن البيع هل هو حقيقة في الصحيح أو حقيقة في الصحيح والفاسد؟ قالوا لأن الفاظ المعاملات يمكن أن نتصور وضعها على نحوين. النحو الأول أن نفترض أنها موضوع للأسباب، والنحو الثاني أنها موضوع للمسببات. والمراد بالأسباب في المقام هي عبارة عن الإيجاب والقبول في العقود أو الإيجاب في الإباحات، فإن الإجابة والقبول يعتبر سببا لحصول النكاح في باب النكاح وحصول النقل والانتقال في باب البيع ولتملك المنفعة دون العين في باب الإجارة. والإجابة فقط في الإيقاعات يعتبر سببا لحصول الطلاق في باب الطلاق والعقد في باب العقد وعن ذلك. إذن هناك في المعاملات هناك سبب وهو عبارة عن نفس العقد اللي نسميه الإيجاب والقبول أو الإيجاب فقط، وهناك حالة ناتجة وناشئة من هذا السبب إذا وقع بشروط الصحيحة وهو الذي نسميه بماذا؟ بالمسبب. إذن في البيع يوجد شيء نسميه سبب يؤثر في ماذا؟ في حصول حقة الملكية والنقل والانتقال. الملكية هي المسبب والإيجاب والقبول من المشتري والبائع هما السبب. العلاقة الزوجية تحصل بالإيجاب والقبول أيضا، إذن هناك سبب ونتيجة. السبب هو الإيجاب والقبول من قبل الزوج والزوجة، والنتيجة والمسبب هو عبارة عن حصول هذه العلاقة بين الزوج والزوجة. وهكذا في باب الطلاق والعقد وبقية المعاملات يوجد فيها أسباب وتوجد فيها نتائج ومسببات. ألفاظ المعاملات قد نتصور أنها موضوعة للأسباب، ويمكن أن نتصور أنها موضوعة لمن؟ للمسببات. فإن قلنا بأنها موضوعة للأسباب، البيع يعني الإيجاب والقبول، الطلاق يعني الإيجاب الذي يقوله الزوج، النكاح يعني ماذا؟ الإيجاب والقبول من قبل الزوجة، قلنا أنها موضوع للأسباب. فيقول المصنف أنه يعقل أن يجري فيها النزاع السابق في أنها هل هي موضوع الصحيح من الأسباب أو الأعم من الصحيح والفاسد، وذلك لأن البيع بمعنى السبب يمكن أن نتصور فيه الصحة والفساد، يعني أن يقع بيع صحيح وأن يقع بيع لكنه شنو؟ فاسد، فاقد للشرط، فاقد للجزء. في البيع تعرف النقاط صحيح وتعرف النقاط فاسد. إذا قلنا بأنه يعتبر في الإيجاب والقضية العربية فإن شاءهما بغير ذلك يعتبر بيعا شنو فاسدا. إذا قلنا أنه يعتبر الماضوية فإن شاءهما بغير ذلك يعتبر شنو فاسدا، يعتبر بيعا فاسدا. إذا اعتبرنا التوالي بين الإيجاب والقبول وعدم الفصل الزماني بينهما فوجود الفصل الزماني بينهما يعتبر شنو بيعا فاسدا. إذن هناك حالة فساد تتصور في المعاملات بمعنى الأسباب. فحينئذ يقع الكلام أن لفظ البيع هل هو موضوع للعقد والإيجاب والقبول الصحيحين المؤثرين في المسبب فقط أو لا هو موضوع من الأعم من الصحيح وشنو والفاسد، يعني من العقد الواجد لكل الشرائط المعتبرة فيه والعقد الفاقد لبعض هذه الشرائط، يعني أعم من العقد المؤثر في الملكية وفي النتيجة وغير الشنو وغير المؤثر. واضح هذا يقوله؟ العقد الجامع للشرائط يكون مؤثر في النتيجة في الملكية في المسبب. العقد الفاقد لبعض الشرائط طبعا لا يكون مؤثرا شنو في المسبب. لفظ البيع هل هو موضوع للأعام من المؤثر وغير المؤثر، يعني من الصحيح والفاسد أو لا موضوع خصوصا الصحيح، يعقل أن يجري فيه هذا النزاع كما هو واضح. تأتي الكلام السابق كله في المعاملات معنى الأسباب. وأما إذا قلنا بأن المعاملات موضوع للمسببات للنتائج، البيع يعني النقل والانتقال الحاصل بواسطة هذا السبب، النكاح يعني العلقة الزوجية الحاصلة بواسطة هذا الإيجاب والقبول، العتق يعني هذه الحالة التي تنشأ من قول المولى أعتقتك أو أنت حر لوجه الله وأمثال ذلك. إذا قلنا أن الألفاظ موضوعة للمسببات فحينئذ جريان النزاع يكون مشكل جدا في المقام. والسر هو أن المسببات لا يدور أمرها بين الصحيح والفاسد، وإنما دائما يدور أمرها بين الوجود والعدم. المسبب إما أن يكون موجود أو شنو أو معدوم، لا أنه إما أن يكون موجود صحيح أو موجود شنو فاسد كما هو الشر في جريان النزاع في المقام. واضح. الملكية إما أن يحصل سببها أو لا يحصل سببها، إذا حصل سببها فهي موجودة، وإن لم يحصل سببها فهي غير موجودة لأنها موجودة لكن وجودها وجود شنو فاسد. واضح. فهي إما موجودة أو غير موجودة، إذن ليست هناك حالة يدور الأمر في البيع بمعنى المسبب بين الفساد فيها والصحة حتى يجري النزاع أن هذا اللفظ هو هل هو موضوع للفاسد الصحيح فقط أو للأعم من الصحيح والفاسد، وإنما الأمر يدور بين الوجود والعدم. فلذا لا يعقل جريان النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. نعم يعقل جريان النزاع في المعاملات بمعنى الأسباب، لأن السبب يعقل أن يكون موجود ويدور أمر وجوده بين أن يكون صحيح وبين أن يكون شنو فاسد. العقد يعقل أن يكون صحيح ويعقل أن يكون شنو فاسد، عقد فاسد وعقد صحيح. أما ملكية فاسدة ما لها معنى، شنو معنى ملكية فاسدة؟ واضح. علقة زوجية فاسدة ما لها معنى، علقة زوجية لو موجودة لو شنو لهما موجودة، إذا موجودة فهي موجودة صحيحة، وإما أن تكون شنو غير موجودة. أما موجودة فاسدة ما عندنا ترك فاسد في المعاملات بمعنى المسببات ما موجود عندنا حتى يقع النزاع أن اللغة هل هو موضوع بالأعم أو موضوع بخصوص صحيح. فلا يجري النزاع في المعاملات إلا بمعنى الأسباب. قال إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصور وضعها على أحد نحوين، أن أولا تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية. هذا مثل مثال علما مو الأسباب وإنما عن المسبب. الأسباب التي تسبب الملكية وتسبب الزوجية والفراق والحرية ونحوها، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع كالإيجاب والقبول معا في العقود والإيجاب فقط في الإيقاعات. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرغه في ألفاظ المعاملات من كونها سامي لخصوص الصحيحة، أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب أو للأعام من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو لفقدان شرط. ثانيا أن تكون موضوعة للمسببات، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات، لأنها أي المعاملات بمعنى المسبب لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل إنما تتصف بالوجود تارة والعدم وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع مثلا، عقد البيع للسبب، إما أن يكون واجبا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا. فإذا كان الأول اتصف بالصحة، وإذا كان الثاني اتصف شنو بالفساد، لكن هذا السبب. ولكن الملكية المسببة العقد يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأنها توجد عند صحة العقد، وعند فساده لا توجد أصلا، لأنها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري، فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. التنبيه الثاني أن النزاع في المعاملات ليس له ثمرة إلا في الجملة. هذا بحث يرتبط بثمرة النزاع اللي بينها المصنف سابقا. قلنا أن ثمرة النزاع الأساسية هي هذه، أن القائل بالصحيح يمكن أن يتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره، وذلك لأن بينما القائل بالصحيح لا يصح له التمسك بالإطلاق. والسر هو ما تقدم من أن شرط التمسك بالإطلاق هو صدق الاسم الوارد في الدليل على الفاقد. إذا صدق الاسم حينئذ يمكن التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وإن لم يصدق الاسم فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا هو القاعدة العامة. إذا أمر بشيء وأحرزنا صدق المأمور به على الفاقد بشيء يشك في اعتباره، يصح التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره. وش قلنا؟ إذا قال أعتق رقبة وجاء برقبة فاقدة لوصف الإيمان، أعتق رقبة فاقدة لوصف الإيمان، هذا يصح التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه يحرز صدق الاسم المسمى المأمور به على من؟ على هذا الفاقد. وإنما يشك في اعتبار شيء أضافه في المأمور به، فيمكن التمسك بإصالة الإطلاق لنفي اعتباره. وظيفة إصالة الإطلاق هي هذه. وبين أن يشك في أصل صدق المسمى والاسم على هذا الفاقد، واضح؟ كما إذا قال أكرم زيدا وهو أفرغ قدم له مثلا كذا مثلا، ويشك في أن هذا هل هو إكرام أو شنو أو لا، هذا شك في صدق أصل الاسم المأمور به والطبيعة المأمور بها على هذا الفاقد على هذا الموجود. في هذه الحالة لا يصح التمسك بيش بالإطلاق. من قبيل مثال تيمم صعيدا طيبا، ما يشك في أصل أن هذا تيمم على الصعيد أو ليس تيمم على الصعيد، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباري أن يكون على التراب الخالص مثلا. هذا هو الميزان الكلي. القائل بالصحيح دائما يحرز انطباق الاسم على المأتي به. وش قال بالصحيح؟ ليش؟ لأنه قال بالصحيح دائما لا موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وهذا الشيء المحتمل الاعتبار على تقدير أن يكون معتبر فهو يوجب شنو؟ فساد المأتي به، لأنه يوجب سلب الاسم على المأتي به. وإنما غاية ما يجب اعتباره هو أن هذا المأتي به شنو؟ فاسد. أو حتى إذا كان فاسد عن القلب الصحيح الاسم شنو؟ يصدق. نقول بالأعم يكون الاسم شنو؟ صادقا. فإذا كان صادقا حينئذ يصح التمسك بالإطلاق بنفي اعتباره ويشك في اعتباره. وأما إذا قلنا بالصحيح، لا، القول بالصحيح دائما يستدعي الشك في صدق الاسم على المأتي به الفاقد لما يحتمل اعتباره، وذلك لأن الصحيح عند القائل الصحيح يراد شنو؟ يراد نفس الاسم. يعني عندما نشك في أن هذا صحيح أو لا، يعني نشك أنه ينطبق عليه الاسم أو شنو؟ أو لا. وحدنا نشك أن هذا صحيح أو لا بلا إشكال، ومعنى ذلك أننا نشك أن الاسم ينطبق عليه أو شنو؟ أو لا. الصلاة الفاقدة للسورة التي يشك في اعتبارها، هذه كما يشك في أنها صحيحة أو لا، يشك في أنها صلاة أو لا على القول بالصحيح. فعنده عندما يشك في صدق العنوان المأمور به على المأتي به لا يجوز التمسك به بالإطلاق. هذه ثمرة البحث سابقا. الآن نريد أن نشوف أن هذه الثمرة في المعاملات تظهر بشكل واضح أو لا. مثل أن يقول أن هذه الثمرة لا تظهر إلا في فرض نادر في باب المعاملات. توضيح ذلك أن المعاملات تختلف عن العبادات، والسر هو أن المعاملات معانيها ليست معاني مخترعة ومستحدثة من قبل الشارع بعكس العبادات تماما. ويجا دور الشارع في باب المعاملات دور الإمضاء كما قالوا، أن الشارع أمضى ما عليه العرف، نعم مع التجريب وتهذيب لبعض المعاملات بأن يشترط شروط إضافية أو يحذف بعض الشروط اللي كانت موجودة، لكن ما جاء بمعان جديدة للمعاملات، وإنما هي ما عليه العرف من المعاني لألفاظ المعاملات هي نفسها ثبتها الشارع، لكن قلنا مع إجراء بعض الإصلاحات والتعديلات. بخلاف العبادات في المشايخ ترى معاني جديدة لم تكن موجودة سابقا ولم تكن معروفة سابقا أصلا. ولذا الشارع في باب المعاملات دائما دور الإمضاء، يمضي ما عليه العرف قلنا مع بعض الإصلاحات إذا دلت عليها الأدلة. هذا الفرق المسلم بين المعاملات وبين العبادات راح يأثر في محل كلامنا. في بعض العبادات حيث أن المعاني معاني مخترعة ومستحدثة ولم يتعارف عليها سابقا، حينئذ يجري النزاع السابق فيها في أن هاي الألفاظ واضح التي أراد منها الشارع المعاني المستحدثة، سواء صارت حقيقة المعاني المستحدثة في زمانها أو لا، كما قلنا أكو حقيقة شرعية أو لا، المهم أن هاي معاني مستحدثة الشارع استعمل الألفاظ بيها. حينئذ نقول أن هاي الألفاظ هل هي موضوعة في لسان الشارع أو المتشرعة بخصوص الصحيح أو للعام من الصحيح والفاسد، فيه النزاع السابق. وتترتب الثمرة السابقة أيضا، وهي أن القائل بالصحيح يتمكن من التمسك بالإطلاق، والقائل بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق، والقائل بالصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق. أما المعاملات حيث أن المعاني ليست مخترعة وليست مستحدثة، وإنما الشارع قلنا أمضى ما عليه العرف من هذه المعاملات ما إجراء بعض التعديلات. هذا معنى شنو؟ أن الشارع إذا استعمل لفظ من ألفاظ المعاملات فلا بد أن يحمل مراده على ماذا؟ على نفس ما يفهمه ويريده العرف من ذلك اللفظ، لا بد أن يحمل عليه نفسه بلا فرق بينهما. ما يسميه العرف بيع فهو بيع عند الشارع، وما لا يراه العرف بيعا فهو ليس شنو؟ ليس بيعا عند الشارع، لأن البيع ليست حقيقة مستحدثة ومخترعة، وإنما هي الشارع أمضى ما عليه العرض، كأن الشارع تبع العرض فيما يراه بيعا وفيما لا يراه بيعا. فإذا شكينا في اعتبار شيء في البيع، واضح هذا يقول، شكينا أن الماضوية معتبرة أو لا كما قلنا، شكينا أن الفاصل بين الإيجاب والقبول معتبر أو لا، واضح شكينا في ذلك. هذا الشيء اللي نشك في اعتباره في البيع في العاقد يتصور على نحوين: تارة نفترض أنه يشك في مدخليته شرعاً، وأخرى نفترض أنه يشك في مدخليته عرفاً، وبالنتيجة يشك في مدخليته شنو؟ شرعاً. إذا فرضنا أن الشك في مدخليته كان شكاً في مدخليته شرعاً فقط، فقط شرعاً يشك في مدخليته، هنا نقول بأن الثمرة السابقة ما تجري، هذا محل الكلام، أن الثمرة السابقة ما تجري، واضح. شلون يشك في مدخليته شرعا فقط؟ بأن نفترض أن نشك أن الشارع بإجرائه بعض الإصلاحات كما قلنا والتعديلات على البيع العرفي، هل اعتبر هذا القيد في البيع العرفي أو لا؟ هذا معنى الشك، يعني البيع عند العرف واضح، لكن نشك ان الشارع اعتبر هذا القيد، العرف ما يعتبره، هذا معنى انه نشك في اعتباره شرعا، العرف لا يعتبره، لكن نشك ان الشارع اعتبره او لا، انه يمكن التمسك بالاطلاق لا لا، يمكن التمسك بالاطلاق على كل التقدير سواء قلنا بالوضع للاعم او بالصحيح. ليش؟ اما اذا قلنا بالوضع للاعم فواضح، واضح لو لا؟ إذا قلنا بالوضع للأعم لأن الاسم حينئذ ينطبق على الفاقد، واضح، فيصح التمسك بالإطلاق. إذا قلنا بالوضع للصحيح أيضا يصح التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأننا في المقام حتى إذا قلنا بالصحيح، لأن الصحيح هو عبارة عن الصحيح عند العرف، لأن المعنى ليس معنى مخترع من قبل الشارع، البيع موضوع للصحيح، يعني الموضوع للصحيح، يعني الموضوع للصحيح عند العرف، ما يراه العرف صحيحا وبيعا فهو بيع. اذا الشاك يحرص صدق الاسم على الفاقد لهذا الشرط المشكوك الاعتبار، واذا احرص صدق الاسم حينئذ يمكن التمسك بإصالة الاطلاق من نفي اعتبار ما يشك في اعتباره. يعني هذا الذي يأتي به مع الفاصل بين الإيجاب والعقد، إذا فرضنا أن هذا الشيء مشكوك الاعتبار شرعا فقط اللي هو محل كلامنا فعلا، هذا يصح التمسك فيه معه بالإطلاق. لماذا؟ لأن هذا بيع جزما، لكن يشك في اعتبار شيء إضافي فيه زائد على المسمى. بالضبط يصير من قبيل التمسك بالإطلاق إذا قلنا في باب العبادات، إذا قلنا بالأعام، ليش يصح التمسك بالإطلاق هناك إذا قلنا بالأعام في العبادات؟ لأن الصلاة تصدق على هذا المأتي به، وإنما نشك في اعتبار شيء زائد على صدق المسمى. إذا قلنا بالأعام الصلاة تصدق على المأتي به، لكننا نشك في اعتبار شيء زائد على صدق المسمى، هل هو معتبر او لا؟ يصح التمسك بالاطلاق. في المعاملات ايضا يكون حال من هذا القبيل، لان البيع هو البيع العرفي، وبحسب الفرض ان الشك ليس محتمل الاعتبار عند العرف، بحسب الفرض، وانما هو محتمل الاعتبار عند من؟ عند الشارع. اذا هذا الفاقد للقيد المحتد الشرط المحتمل الاعتبار هذا بيع، لكنه يشك في صحته وفساده، اذا هو بيع، اذا نحرص صدق الاسم عليه، نحرص صدق العنوان المأمور به او الذي ثبت له الحكم عليه، فاذا هذا بيع لكن يشك أن الشارع هل اعتبر فيه التوالي بين الإيجاب والقبول أو لا. يقول الأصل إصالة الإطلاق تنسى اعتبار التوالي، فيمكن التمسك بالإطلاق حتى إذا قلنا بالصحيح. فإذا استمر هنا نتبار في المعاملة، لأن سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بلا عام يصح الرجوع إلى الإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره. إذا الثمرة لا تظهر في هذا الفرض. نعم في الفرض الثاني تظهر الثمرة، يعني إذا كان الشرط المشكوك الاعتبار والشيء المحتمل المدخلية محتمل المدخلية في 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 المعاملة عرفان، يعني التوالي مو فقط نشك في أن الشارع اعتبرها أو لا، وإنما نشك أن أنها معتبرة عند العرف أو شنو أو لا، يعني نحتمل أنها دخيلة في صدق البيع العرفي كما نحتمل أنها دخيلة في صدق البيع الشرعي. واضح؟ فالعقد الفاقد للتوالي كما نشك في أنه بيع عند الشارع كذلك نشك أنه بيع عند العرف أو لا. إذا فرضنا أن القيد المحتمل الاعتبار الشيء المحتمل المدخلية من هذا القبيل، لا هنا تظهر الثمرة بين القول بالصحيح والقول بيش بالأعان. واضح؟ ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن البيع موضوع للأعام فإذا هذا الفاقد يعتبر بيع لكنه ليس شنو بيع فاسد حتى بنظر العرف. العرف موضوع العام عشان يعني العرف يقول بأن هذا بيع لكنه بيع شنو فاسد وليس لا يترتب عليه الأثم سيصح في نصف الأدوار. وأما إذا قلنا بأن لفظ البيع موضوع لخصوص الصحيح، واضح؟ فإذا شككنا في صحة هذا البيع مع فقد التوالي مع أن نشك في صدق البيع عليه، وهذا يمنع من الرجوع إلى أصالة الإطلاق فتظهر الثمرة بين القول بالصحيح والقول بالأعان.
المعيار اللي يقول بالعام
شو المعيار
اللي حتى
انه
يعرف
ان
هذا بيع لكنه
طاقة
حتى
يتمسك بأطلاق
الإطلاق
ولا يسمى بيع ولا ما يسمى بيع حتى اللي يقول بيع. نرجعوا للعرف، العرف نقول هذا شي سمي، إذا فرضنا أننا أحرزنا أن العرف يسميه بيع
لكنه طاقة
لكن يحتمل أنه فاسد عند الشارع.
نحن نقول
هذا عند
الحرف
هذا النحو الأول يسمي. هذا الناس سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم هو يجوز التمسك شنو بالإطلاق لنفي اعتباري ما يشك في اعتباره. ليش؟ لأنه على كل حال هو هذا بيع قطعا. ليش؟ لأن الشارع ما الاصطلاح غير الاصطلاح العرفي في المعاملات. فإذا قلنا أحرزنا أنه بيع عرفان الشارع ما عنده اصطلاح جديد، هو بيع أيضا في البيع الشرعي الوارد بالأدلة. غاية الأمر أنه نحتمل شنو اعتبار شيء إضافي عليه. واضح؟ بالضبط يصير من قبيل الصلاة اللي نحزم طباقة على الفاقدة للصورة مع احتمال اعتبار الصورة شرعا. في بعض الأحيان لا، أنها بنشك في أن الفاقد له يسمى بيع عند العرف أو لا، بنظر العرف يسموه بيع يترتب عليه الأثر أو لا، يسموه أصلاً العرف يسموه بيع صحيح أو لا، يسموه بيع ترتب عليه الأثر أو لا. إذا هالشي فرضنا حينئذ الفاقد كما يوجب الشك في صحة البيع عند الشارع يوجب الشك في صحة البيع عند العرف أيضاً. هنا ترتب الثمرة، إذا قلنا أن البيع عند العرف موضوع للأعام إذا هذا بيع لكن يشك في اعتبار شيء إضافي فيه فيمكن التمسك بالإطلاق. وإذا قلنا بأن البيع عند العرف موضوع للصحيح إذن هذا الشكل ما يشك في صحته يشك في صدق البيع عليه فلا يجوز التمسك بالإطلاق لنسي اعتبار هذا الشيء المحتمل الاعتبار. هذا قال قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها. جزءا كان هذا المشكوك الاعتبار أو شرطا لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له، له المن يعني المشكوك الاعتبار، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرطا في صحة التمسك بالإطلاق. إلا أن هذا الكلام لا يجري في المعاملات لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عند العرف، فيما إذا إلا إذا نفرض قرينة على شنو طبعا على خلافه، ولا ما نفرض قرينة يحمل على معناه الظاهر عرفان. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، لاحظوا هذا الفرض الأول، أن يكون الشك في اعتبار شيء شرحان مو في اعتبار شيء عند العرف أيضا، هذا يجي بحث بعدين، أن يكون شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، ولم ينصب قرين على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك بإطلاقه إطلاق يعني فضلا عما قلنا أنه موضوع المن بلا عام، لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عدما عند العرف العام لا عند الشارع، لأن الشارع ما عند معنى مصطلح مخترع وجديد ومستحدث. لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع. واضح النقطة شنو المراد بها؟ لأن المعنى مو معنى مستحدث، وإنما شارع أنظم عليه العرف. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، هذا ضاد جديد زائد على أصل معنى اللفظ، معنى أصل معنى اللفظ يصدق على الفاقد، لكن هذا الفاقد ليس صحيح عند الشارع، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض الصحيح على المصداق المجرد عن القيد. وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة علما للأعام. نعم هذا الفرض الثاني، نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، أيضا واضح ليش أيضا قال؟ يعني لأنه هذا يجيب الشك أيضا في كون البيع عند الشارع، يعني الشارع تابع للعرف، فإذا شكنا في اعتباره عند العرف معناه أن هذا يجيب الشك في اعتباره عند الشارع أيضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادة. يعني الثمرة تظهر إذا قلنا بالصحيح لا يصح، إذا قلنا بالأعم يصح التمسك بالإطلاق، لأن الشك إذا قلنا بالصحيح يرجع على الشك في صدق عنوان المعاملة، من أجل أن البيع صادق على الفاقد أو ليس بصادق. وأما على القول بالأعم فيصح التمسك بالإطلاق بدفع الاحتمال، فتظهر ثمرة النزاع على هذا، على هذا يعني على الفرض الثاني. في ألفاظ المعاملات أيضا يعني كالعبادات، ولكنها ثمرة نادرة. واضح هذا يحتاج إلى توضيح. واضح. وبعد ذلك يقع الكلام في مباحث الألفاظ، هذا ما تقدم كان كله بمثابة المقدمة للدخول في مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ يقع الكلام في جملة من المباحث اللفظية والتي يكون الغرض منها هو تشخيص ظواهر الألفاظ، وهذه النتيجة هذه المباحث تقع صغرى لكبرى تبحث في باب الحجة، وهي كبرى حجية ثالثة ظهور. واضح أنه كيف تقع صغرى لتلك الكبرى، مثلا حينما نبحث كما سيأتي أن نصير تفعل ظاهرة في الوجوب أو لا، قلنا بأن نتيجة هذا البحث وهو إثبات أنها ظاهرة في الوجوب مثلا يقع بمثابة الصورة لكبرى حجية الظهور، يعني المجتهد يهلف قياس بهذا الشكل، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب. هاي الصورة، هاي الصورة من ناخذها من هم واحد اللفظي، هاي الصورة نتيجة للبحث اللفظي والظهوري في هذه المباحث. إصال صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب الكبرى شنو؟ كل ظاهر حجة، نتيجة أن ظهور صيغة تفعل في الوجوب يكون شنو؟ يكون حجة. واضح. الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم كما سيأتي بحثه. الكبرى شنو؟ أن الظهور شنو؟ حجة، كل ظاهر حجة. فتكون النتيجة بهذا الشكل، أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم يكون حجتان. وهكذا في بقية المباحث النظرية أيضا كلها تقع صغريات لكبرى حجية الظهور. البحث في هذه الصغريات قلنا معناه بحسب الحقيقة وتشخيص أن هذا ظاهر في هذا المعنى أو شنو أو لا. فقط البحث في بعض الألفاظ لا يتجاوز هذا المقدار، أن صيغة تفعل ظاهرة أو لا، أن الشرطية ظاهرة في المفهوم أو لا، ألفاظ العموم ظاهرة في العموم أو لا، وهكذا. طبعا في هذه المباحث لا نبحث عن العناصر الخاصة، لا نبحث عن أن مواد الألفاظ هل هي موضوع المظاهرة في هذه المعانيها أو لا، هذا مو شغل الأصولي. الأصولي دائما يبحث عن من؟ عن العناصر المشتركة اللي يمكن أن تدخل في جملة من عمليات الاستنباط. ما يبحث مثلا أن لفظ الوطن شنو معناه الوارث في الأدلة، هذا مو شغل الأصولي. البعض عن أن الوطن شنو معناه هذا يرجع به إلى كتب اللغة ويمارس الفقيه في عملية الاستنباط. ليش؟ لأن تشخيص أن الوطن ظاهر في أي معنى أو أن الغاز ظاهر في أي معنى أو أن السفر المعتبر شرعا ظاهر في أي معنى، هذا ما يدخل في عمليات استنباط متعددة، وإنما يدخل في عملية استنباط واحدة تتعلق بالحكم المشترك بذلك الموضوع فقط. الأصول دائما يفعل عن العناصر المشتركة، يعني عن تشخيص الظواهر التي تدخل في جملة من عمليات الاستنباط، كما هو الحال في صيغة تفعل. صيغة تفعل تشخيص أنها ظاهرة في الوجود ما يدخل في استنباط حكم واحد أو حكمين، وإنما يمكن افتراضه أنه يدخل في كثير من الأحكام الموجودة في أبواب الفقه المتفرقة. إذن في المقام نبحث عن هذه الأمور التي تخضع أن تكون عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي لتشخيص ظواهرها. أول بحث يقع الكلام به هو البحث عن المشتق. البحث المشتق بكل بساطة يقع في هذا الشيء، أن المشتق هل هو موضوع لمن تلبس بالمبدأ في الحال أو موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن انقضى عن المبدأ تلبس. العنوان يحرر بهذا الشكل. مثلا أفرض لفظ قائم كمثال واضح للمشتق الأصولي والمشتق النحوي. قائم طبعا كمشتق مبني على افتراض وجود ذات، وهذه الذات تلبست بالمبدأ، والمراد بالمبدأ هو مبدأ الاشتقاق، يعني الذي باعتبار تلبس الذات به ينتزع وصفه شنو؟ قائم. وهو في المقام في هذا المثال شنو؟ القيام، يعني الذات ذات زيد إذا تلبست بالقيام المبدأ ينتزع عنوان شنو؟ قائم، فيقال زيد شنو؟ قائم. لا إشكال أن قائم كمشتق حقيقة في ماذا؟ في الذات المتلبسة بالمبدأ بالفعل، يعني زيد ما دام قائما ومتلبس بهذا المبدأ فعلا يسمى قائم حقيقة. واضح. أقعدنا في قبال الذات المتلبسة بالمبدأ أقعدنا شيئين، الشيء الأول هي الذات التي انقضى عنها المبدأ، انقضى عنها مبدأ التلبس. انقضى عنها مبدأ التلبس، وعندنا ذات في المقابل الذات التي لم تتلبس بالمبدأ وإنما ستتلبس به وين؟ في المستقبل. واضح الفرق بينهما؟ إذن أكو عندنا زيد متلبس بالقيامة فعلا، وأكو عندنا زيد سيتلبس به في المستقبل، وأكو عندنا زيد تلبس بالمبدأ وين؟ في الماضي وانقضى عنه المبدأ. واضح؟ هاي ثلاث أفراد. هناك اتفاق من قبل الجميع على أن المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ في الحال. واضح؟ المتلبس بالمبدأ في الحال قائم حقيقة دي. يعني اطلاقا عليه يكون اطلاق شنو؟ حقيقي، ما بي مسامحة، ما بي تجوز، هذا متفق عليه. كما انه هناك اتفاق على ان اطلاق المشتق على الذات التي ستتلبس بالمبدأ في المستقبل هذا اطلاق شنو؟ مجازي بالاتفاق، مو حقيقة. يعني زيد القاعد اقول انا زيد قائم باي اعتبار؟ باعتبار انه سيتلبس بالمبدأ شو كيف؟ في المستقبل. واضح؟ اقول فلان طلب مجتهد ليش؟ انه سيتلبس بالاجتهاد وين؟ بعد ان يدرس ويكمل دراسته. اطلاق المشتق عليه فعلا يكون اطلاق شنو؟ مجازي مسامحي بلا اشكال. هذا واضح؟ هذا متفق عليه. ايه؟ يعني فعلا اقول هذا مجتهد. هذا مجتهد؟ هذا مجاز بلا اشكال. اذن وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في الذات التي انقضى عنها المبدأ. الذات التي تلبست بالمبدأ وانقضى عنها مبدأ التلبس، انقضى عنها المبدأ. الآن بعد انقضاء المبدأ عنها اطلاق المشتق عليها هل هو حقيقة او شنو؟ او مجاز. زيد القاعد فعلا الذي كان قائما قبل ساعة اقدر فعلا اقول هو قائم حقيقة او لا هو قائم شنو؟ مجازا. المجتهد اللي كان مجتهد ثم زال عنه الاجتهاد بسبب ما اقدر اقول هذا مجتهد حقيقة او لا هذا مجتهد شنو؟ مجازا. وهذا الاطلاق كون هذا الاطلاق حقيقة او مجازا مبني على هذا النزاع، ان المشتق هل هو حقيقة في من تلبس بالمبدأ في الحال او لا اعام حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه مبدأ التلبس. إذا قلنا حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالحال فإطلاق المشتق على هذا الذي انقضى عنه المبدأ يكون إطلاق شنو؟ مجاز. وإذا قلنا بأنه حقيقة في الأعم يكون إطلاق على المنقضي عنه المبدأ إطلاق حقيقي كإطلاق على المتلبس بالمبدأ. هذا هو النزاع. وفي المسألة طبعا قولان كما هو واضح، قول بالوضع الصحيح لخصوص المتلبس وقول بالوضع الأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ التلبس. هذان قولان في المسألة. المصنف يقول الصحيح هو القول الأول، يعني قول بالوضع المن لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. يقول يظهر هذا النجاح له في الثمرات فقهية الحقيقة مضاف إلى تشخيص الظواهر. من جملة الثمرات يقول هذا المثال اللي ورد في الأدلة قراءة الوضوء بالماء المسخن بالشمس، ورد بالأدلة أن الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء والغسل به. فإذا صار عندنا ماء سخن بالشمس ثم بعد ذلك برد صار ماء بارد، كراهة الوضوء والغسل منه مبني على هذا النزاع. إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعام فيكره الوضوء منه. ليش؟ لأنه مسخن. مسخن هذا المشتق مسخن. هذا موضوع للأعام من تلبس بالتسخين فعلا ومن انقضى عنه النبدة. كل منهما حقيقة. فإذا ورد بالدليل يكون توضأ بالماء المسخن بشكل ما الماء الساخن فعلا بالشمس مسخن يشمل الدليل الماء الذي قال انقضى عنه المبدأ أيضا شنو أيضا مسخن حقيقة مسخن مجازا يشمل الدليل كل منهما يشمل الدليل فتثبت الكراهة. وأما إذا قلنا لا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال هذا ليس ساخن ليس مسخن واضح ليس ساخن بالشمس فعلا. فإذا لم يكن ساخنا بالشمس فعلا فحينئذ لا تثبت له الكراهة. فإذا لم تثبت له الكراهة فحينئذ يلتزم بإباحة الوضوء يعني بعدم كراهة الوضوء منه والغسل منه هذا في النهاية. مثال آخر كراهة التغوط تحت الشجرة المثمرة. فإذا الشجرة فعلا مثمرة فعلا بها أثمار وكذا فالكراهة تكون واضحة. لكن إذا كانت مثمرة وانتهى عنها المبدأ خلاص يعني مو مثمرة كراهة التغوط تعتمد مبني على هذا. إذا قلنا بالوضع للأعام حينئذ تكون يكره التغوط تعتمد. وإذا قلنا بالوضع لقصور المتلبس بالمبدأ في الحال لا يكره التغوط تعتمد. إذن هذا النزاع نزاع عملي وله ثمرات عملية وشرعية مهمة. والمصنف يقول لا بد من ذكر أمور ومقدمات قبل الدخول في أصل النزاع. واضح. وهذه الأمور في الحقيقة كل تشترك بتنقيح محل النزاع وتوضيح محل النزاع بالنسبة إلى المشتاق. إيش؟ مو ساخن يقول مو ساخن وفعلا بارد
فيكون عندما حقيقي
ما انتبه السبب يجي التوضيح على المفصل يجي التوضيح. اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ومجاز من قضى عنه التلبس أو أنه حقيقة في كليهما بمعنى أنه موضوع للأعم منهما لا عم من المتلبس والمنقضي فيكون حقيقة في كل منهما بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ شوفت في المستقبل هم متفقين عليه. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول يعني خصوص المتلبس في الحال وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني والحق هو القول الأول. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بينها بين القولين لا يهم من التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. فمن قال بالأول لابد أن لا يقول بكراهتهما بالماء الذي ورد وانقضى عنه التلبس. أولها الورد لخصوص المتلبس لأنه عنده لا يصدق عليه أنه مسخنا بالشمس بل شنو؟ كان فعلا مو مسخن كان مسخنا فالمسخن لا يصدق عليه حقيقة. ومن قال بالثاني بالأعام لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا يعني كما يقول بكراهتهما حال التلبس لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز حقيقة هو مسخن وإن كان انقضى عنه المبدأ. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة تلك الصعوبة ثم نذكر القول المختار ودليل القول المختار للكلام من الأمطار.